السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجدوا فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى، وهو كتاب التوحيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء في كثرة الحلف. نعم.
صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، وهو القسم بالله عز وجل.
صلى الله عليكم. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أخرجه. ممحقة للكسب. أخرجه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على المقصود في الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، ومن جملة الحفظ عدم الإكثار من الحلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ممحقة للكسب، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحلف المروج للسلعة يوجب ذهاب بركة الكسب، وكل ما أوجب ذهاب البركة فإنه محرم. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بسند صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له التي لا ينفك عنها في تجارته. والوعيد الشديد المذكور في صدر الحديث دال على كون فعله محرما بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون الثلاثة المفضلة المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله، وثانيها في قوله وينذرون ولا يوفون، لأنه مما يدخل في المعنى العام للنذر وهو الدين كله، فإن النذر يطلق على إرادة الوفاء بما التزم الإنسان به من الدين، ومن جملة ذلك حفظ يمينه من كثرة الحلف. والثالث في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، الحديث أخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا وصف أريد به الذم لأنه في مقابلة الموصوفين بالخيرية وهم القرون الثلاثة الأولى. والدليل السادس قول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، فالعهد هو اليمين والحلف، وضربهم عليها فيه تعويد لهم على الامتناع عن كثرة الحلف. وهذه النسبة للأفعال في كلام إبراهيم كما تقدم يقصد بها أصحاب ابن مسعود. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. صلى الله عليكم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذمة هي العهد.
صلى الله عليكم. وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغ اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والأمر للإيجاب. وأعظم عهد يفي به الإنسان هو العهد الذي يعطيه على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. الحديث بطوله في صحيح مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فنهاه أن يعطي العهد بذمة الله وذمة نبيه. والنهي عن إعطاء ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم في معاهدات الكفار موجبه خشية عدم الوفاء بها المؤذن بقلة تعظيم الله، وهو قادح في التوحيد دال على كون ذلك محرما. نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. ثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله: أغزوا باسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله: استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. صلى الله عليكم. باب ما جاء في الإقسام على الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه عز وجل.
صلى الله عليكم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإن الاستفهام فيه استنكاري واقع على جهة إنكار مقالته، وإنما ينكر من المقالات ما كان محرما. والآخر في قوله: إني قد غفرت له وأحبطت عملك، إذ ذكر جزاءه بالمعاقبة له بإحباط عمله والمغفرة لمن حكم عليه، وإنما اتفق وقوع الأمر كذلك معاقبة له جزاء فعله ونقيض قصده، إذ جعل نفسه حاكما على الله في خلقه، يحمله على ذلك إعجابه بنفسه وإدلاله بعمله على الله، فهذا سوء أدب مع الرب وقلة تعظيم لجنابه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث وقال يعني الله للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. وهذا معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته أي أفسدتهما، والقول في حامله على مقالته نظير القول في الحديث السابق. نعم.
صلى الله إليكم. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله.
قوله رحمه الله الأولى التحذير من التألي على الله أي الإقسام عليه تحكما على الخلق للإعجاب بالنفس والإدلال بالعمل. وثم نوع آخر من الإقسام على الله لا مدخل له في التألي، وهو الإقسام عليه بتحقق وقوع المقسم عليه لقوة رجاء المقسم وقبول المحل، فهذا لا بأس به في حق من كمل دينه وقوي يقينه، والفرق بينهما ظاهر، فالمذموم المطرح هو ما كان حامله الإعجاب بالنفس والإدلال بالعمل والاستكبار على الخلق، أما الثاني فحامله حسن الظن بالله وقوة التوكل عليه. ومتعلق الباب هو القسم على الله في أحكامه القدرية، ولا مدخل للقسم على الله في أحكامه الشرعية فيه، لأنه لغو لا طائل تحته. فقول القائل مثلا أقسمت على الله أن العصر أربع ركعات، أن العصر أربع ركعات، أو قول القائل أقسمت على الله أن الصيام في رمضان، فهذا لغو لا منفعة منه ولا مدخل له في الباب، وإنما متعلق الباب هو القسم على الله في أحكامه القدرية. نعم.
صلى الله عليكم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. صلى الله عليكم. باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه أي طلب الشفاعة به عند أحد من الخلق، والنهي للتحريم لما فيه من تنقص مقام الربوبية، فشان الله أعظم وأجل من ذلك.
صلى الله عليكم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحديث رواه أبو داود بطوله وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا، أي تجعل الله أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة. أحدها تسبيحه صلى الله عليه وسلم تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، والثاني غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا دل عليه في الحديث بقول الراوي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف في وجوههم الغضب لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله ويحك، وهي كلمة وعيد وتهديد تؤذن بحرمة مقالته. ورابعها في قوله أتدري ما الله، فالاستفهام استنكاري حمل عليه ملاحظة بشاعة مقولة الأعرابي. وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عن مقالة الأعرابي لأنها لا تليق بالله عز وجل. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نهي ضمن النفي للمبالغة في تأكيده، والنهي موضوع في الشرع للدلالة على التحريم. فهذه الوجوه الستة دالة على حرمة ذلك، والخمس الأول منهن صيغ غير صريحة في النهي جعلت موطئة للتصريح بالنهي المستكن في النفي في قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع بالله على أحد، فإن النفي يتضمن نهيا وزيادة. نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء.
قوله رحمه الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أي أنها موضوعة لتنزيه الله عن كل ما لا يليق. نعم.
صلى الله عليكم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة، فإن المصنف قد ترجم فيما سلف باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، فما الفرق بين الترجمتين؟ نعم يا أخي أحسنت، لكن بينهما فرقا لطيفا، فالترجمة الأولى متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة الثانية متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأقوال. نعم.
صلى الله عليكم. عن عبد الله بن الشيخ رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: سيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله: السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله عز وجل. وثانيها في قوله: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ما معنى؟ ما هو قولهم إذن؟ ما هو؟ من أين جبت أنهم عن التكلف؟ من أين جبت هذا؟ أي ما اعتادته العرب من المخاطبة، وعادة العرب في خطاب كبرائها عدم المبالغة في تعظيمهم، لما طبع عليه العربي من الاستنكاف وقوة النفس وعزتها، ولم تكن العرب تعرف الألقاب المبالغة في تعظيمها حتى خالطت العجم، فإن الأعاجم في الزمن الأول قد اتخذت لعظمائها ألقابا ككسرى عند فارس، وهرقل عند الروم، والنجاشي عند الحبشة، ولم تعرف العرب تلك المبالغات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا بقولهم الذي اعتادوه سجية في مخاطبة كبرائهم. والعرب إذا خاطبت معظما فإنما تخاطبه بكنيته، وقل اسم الملك والأمير فيهم في زمن الجاهلية. وثالثها في قوله: ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا. الحديث رواه النسائي بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله: قولوا بقولكم، على ما تقدم بيانه، وهو ما معنى ما اعتدتوه من المخاطبة لكبرائكم، وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم، وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر صلى الله عليه وسلم عما له من مقام حماية لجناب التوحيد، ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، ومنزلته صلى الله عليه وسلم هي العبودية والرسالة المخبر عنها بقوله صلى الله عليه وسلم في الجملة المتقدمة أنا محمد عبد الله ورسوله، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحب يدل على النهي عن رفعه فوق تلك المنزلة، وذلك النهي له درجتان اثنتان، الأولى أن يرفع إلى منزلة تعود على منزلته التي أنزله الله إياها بالإبطال، أن يرفع إلى منزلة تعود على منزلته التي أنزله الله إياها بالإبطال كتأليهه صلى الله عليه وسلم، فيكون النهي للتحريم، وثانيها أن يرفع صلى الله عليه وسلم إلى منزلة لا تعود على منزلته التي أنزله الله إياها بالإبطال لكنها تخالف أمره، والنهي فيها للكراهة، ككثير من المدائح النبوية المسجعة المتكلفة، فإنه نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الحديث متفق عليه وعند مسلم أصله دون لفظه، وقد تقدم فيما سلف وكمال الاتباع له صلى الله عليه وسلم هو في امتثال أمره، ولو كان صلى الله عليه وسلم محبا لهذه المدائح المسجعة المتكلفة آمرا بها حاثا عليها لبادر المحبون له صلى الله عليه وسلم بإمضائها نظما ونثرا، لكن امتثال أمره صلى الله عليه وسلم أولى وأصدق في كمال الامتثال والاتباع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والمحب الصادق هو المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربما ضعفت بعض القلوب في أمر محبته صلى الله عليه وسلم تعظيما لجنابه فسارعت طامعة في الفوز بكمال المحبة له إلى شيء من هذه الأشجاع والمدائح المتكلفة تنثرها وتنظمها وتقرأها، وكل ذلك مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم، ولو لم ينهنا عنه صلى الله عليه وسلم لبادرنا إليه، فإن مدح أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أولى من مدح سائر الخلق، ولكنه قد أمرنا أن ننتهي إلى شيء، فإذا كان حبنا صادقا واتباعنا كاملا فإن إجابة داعيه صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره أولى من المصير إلى غيره، وما يهجم على النفوس من غلبة الحب له صلى الله عليه وسلم حتى يخرجها عن قانون الشرع يجب على العبد أن يلجمه، فإن الله عز وجل تعبدنا بشريعة بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتمام الاهتداء هو في كمال الاقتداء، وما خرج عنه فليس من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
قوله رحمه الله مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، أي في قولهم سيدنا وابن سيدنا. فأما الجملة الأولى فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأما الجملة الثانية فهو صلى الله عليه وسلم ابن سيدهم، وهو أحسنت، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن العرب قبل الإسلام كانوا يرون أن أباهم نسبة وصليبة هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجميع أصول العرب وجراثيمها سواء العدنانية أو القحطانية على القول الصحيح تعود إلى إبراهيم من جهة ولده إسماعيل، فيكون قولهم في حقه صلى الله عليه وسلم وابن سيدنا يعني ابن أبينا الأول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإنما انتسبت العرب أبوة إلى إبراهيم مع أنهم يفارقون غيرهم في عمود النسب من جهة ابنه إسماعيل، فكان الأولى أن ينتسبوا إليه لأن له فضيلة مغروسة في أرضهم، وهي بناء الكعبة المشرفة بأمر الله عز وجل له، فحفظا لفضيلته وإحسانه إلى بلادهم بما أمر الله عز وجل به انتسبوا إلى الأب الأعلى، وإن كانوا يفارقون في النسب فيما دونه. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله سبحانه الموجبة لتقديره والقيام بتوحيده، بيان عظمة الله سبحانه وتعالى الموجبة لتقديره والقيام بتوحيده، وإنما ختم المصنف بها للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه. ومن بدائع هذا الكتاب استفتاحا وختما أن المصنف ابتدأ كتابه بذكر موجب وجود التوحيد وهو وجوبه، وختمه بذكر موجب فقد التوحيد وهو قلة تعظيم الله عز وجل، فرد آخره إلى أوله. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابي مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري ثم قال ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك وأنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والملأ والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أين أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه بما ينبغي له من التعظيم، ففيه إثبات عظمة الله عز وجل. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دال على عظمة الله لعظمة فعله. والثالث في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه وقدسها عما يقوله المشركون، وفي ذلك إثبات ما له من الكمالات مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسله الصادقون المصدوقون. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما فيما ذكر من صفة الله عز وجل التي ساقها الحبر في خبره، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا له، وثانيها في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية المشتملة على تعظيم الله كما تقدم. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، الحديث بطوله، رواه مسلم، وفيه لفظة شاذة هي قوله: ثم يأخذهن بشماله، فإن المحفوظ عدم ذكر الشمال بل لفظه ثم يأخذهن بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وذلك من وجهين اثنين: أحدهما في قوله أنا الملك، والملك هو الذي له العظمة، ففيه إثبات عظمته سبحانه وتعالى، والآخر في قوله أين الجبارون، أين المتكبرون، المظهر لعجز الخلق وذهاب ما كان يتغطرس به أهل الكبر والجبروت منهم، فقد ذهبت قوتهم وجبروتهم عند قوة الله وجبروته في ذلك اليوم. وتكرار هذه الجملة عند طي الأرض تأكيد لعظمته سبحانه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن جرير بإسناد ضعيف، ويلحق به بعده مرسل زيد بن أسلم في قوله: قال ابن زيد، أي عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، وهو عند ابن جرير وإسناده ضعيف جدا. والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش، الحديث، رواه البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد ضعيف. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، الحديث، أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. ومثله لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. لماذا مثله لا يقال من قبل الرأي؟ اللي يجيب يرفع يده. صاحب جدة، ايش؟ احسن. لانه من علم الغيب ولا يطلع عليه الا بخبر صادق من الوحي، وما كان كذلك فإنه لا يقال من قبل الرأي ويكون مرفوعا حكما عند المحدثين، كما قال العراقي في الألفية: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال حكمه الرفع على ما، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما أتى، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على الألفية. يا إخوان يأتي به الله إن شاء الله تعالى. الحديث والدليل السابع: حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وكل هذه الأحاديث وجه دلالتها على مقصود الترجمة فيما ذكر فيها من عظمة الله عز وجل الموجبة لتعظيمه وتوحيده المانعة لفقده. والاطلاع عليها يورث تقدير الله وتعظيمه وإجلاله، وغفلة العبد عنها تورث قلة توقيره، فيضعف توحيد العبد وربما ذهب بالكلية، كحال الكفار من اليهود الذين كان عندهم علم بعظمة الله ولكنهم لم يقدروا الله حق قدره، وكحال الكفار الذين قال الله فيهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه حق عظمته، كما صح عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير. نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه،
قال العراقي قال: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما جاء في المحصول نحو من أتى، في الحاكم الرفع لهذا أثبتا. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
قوله رحمه الله: الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر أو الحبر، كلاهما ضبطان لغويان صحيحان، لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. وضحكه صلى الله عليه وسلم وقع تصديقا لقوله لا سخرية منه. ما الدليل؟ ما يا أخي إيش؟ كيف المقام؟ إيش؟ من القائل؟ يعني الصحابي. أحسنت. وبرهان كونه تصديقا أن الصحابي فهم التصديق، وفهم الصحابي مقدم على إيش؟ فهم غيره. فالذين يقولون عند هذا الحديث أنه لا تثبت به عقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك سخرية منه واستخفافا به، فهمهم أصح أم فهم ابن مسعود؟ ما الجواب؟ فهم ابن مسعود. لماذا فهم ابن مسعود؟ ما الجواب؟ ها يا أخي، يجمع ذلك لأنه من الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعلموا التأويل، ففهمهم أصح من فهم غيرهم، فإذا حكم الصحابي بهذا كان حكمه أولى من حكم غيره. ثم إن التابعين الذين رووا هذا الحديث عن ابن مسعود أمضوه كفهمه رضي الله عنه، ولم يزل على ذلك أهل العلم والسنة، فمن ادعى خلاف ذلك فليأتي عن أحد من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو أئمة الهدى ممن بعدهم ممن روى هذا الحديث كالبخاري ومسلم وأبي بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد أنهم جاءوا بكلمة تخالف فهم ابن مسعود. ولكن المرأة إذا استرسل مع خيالاته وزبالات ذهنه تكلم بمثل هذه المقالات التي تؤول بالعيب على الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
قوله رحمه الله السادسة التصريح بتسميتها الشمال كما وقع في رواية عند مسلم، والمختار كما سبق أن هذه الرواية شاذة كما جزم به جماعة من الحفاظ، والمحفوظ في هذا الموضع ذكرها باسم اليد الأخرى. نعم.
صلى الله عليكم. السابعة ذكر الجبار ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي.
ذكر الجبارين والمتكبرين، هذا غلط.
صلى الله عليكم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة للسماء وإلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كتف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. ولعل من لم يعقل مقصد مثل هذا الدرس أن يكبر عليه ختم هذا الكتاب في مدة 14 ساعة، وإنما كبر عليه ذلك لأنه مال إلى طريقة الناس بأخرة في تشقيق العبارات وتطويل الإشارات عند المبادئ، وهي طريقة حدثت من نحو 14 سنة، فصرفت الطلبة عن العلم. وقد شرح هذا الكتاب أحد أعلام هذا القرن، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، في مدة أقل من مدتنا، فإنه شرحه في المحفوظ بصوته في 9 ساعات و46 دقيقة، وهي مدة أقل من المدة التي شرحنا فيها، لأن أولئك يعقلون أن مقصود العلم هو نفع الطالب لا إظهار قوة المعلم، فإن هذا يضر بالطلبة أكثر مما ينفعهم. وإنما يصلح الاتساع في إيراد الإشكالات وحلها مع الطلبة المنتهين. أما جمهور المتعلمين في المحافل العامة فيناسبهم هذا الوضع الذي حشوه بحمد الله تحقيق المهمات وحل مشهود الإشكالات وبيان مقاصد العبارات، وإذا عقل المتعلم هذا المعنى انتفع بقراءة المتون. ولا ينبغي أن يضيع طالب العلم وقته في الحضور عند من يبسط العبارة لمبتدئ أو متوسط، فإن ذلك يضر به، إلا أن يكون قد تلقى من قبل هذه المتون على نحو يبين مقاصدها. والمقصود من العلم معرفة ما قرره من سبق، فإن علمهم أكثر بركة من علم أهل هذا الزمان، فيجب أن يكون مثل هذا مفتاحا لك في تقوية معرفتك بمسائل هذا الكتاب وتثبيتا لها وعقلا لمداركها، حتى تكمل معرفتك بالتوحيد ويتوثق في قلبك فتنجو من معرة الشرك، ثم تدعو إليه من وراءك من أهل أو أصحاب أو أخدان أو نزلاء بلدك وسكانه، فيكون لك أجر تعليمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا حوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تجعلنا فتنة لعبادك المؤمنين، اللهم لا تجعلنا فتنة لعبادك المؤمنين، اللهم لا تجعلنا فتنة لعبادك المؤمنين. اللهم أحنا على خير حال وأمتنا على خير حال وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. ونبتدئ بإذن الله بعد صلاة العشاء بشرح مقدمة أصول التفسير يا أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجدوا فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى، وهو كتاب التوحيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء في كثرة الحلف. نعم.
صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، وهو القسم بالله عز وجل.
صلى الله عليكم. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أخرجه ممحقة أحسن الله إليكم ممحقة للكسب. أخرجه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، ودلالته على المقصود في الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، ومن جملة الحفظ عدم الإكثار من الحلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ممحقة للكسب، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحلف المروج للسلعة يوجب ذهاب بركة الكسب، وكل ما أوجب ذهاب البركة فإنه محرم. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بسند صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له التي لا ينفك عنها في تجارته. والوعيد الشديد المذكور في صدر الحديث دال على كون فعله محرما، بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون الثلاثة المفضلة المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله، وثانيها في قوله وينذرون ولا يوفون، لأنه مما يدخل في المعنى العام للنذر وهو الدين كله، فإن النذر يطلق على إرادة الوفاء بما التزم الإنسان به من الدين، ومن جملة ذلك حفظ يمينه من كثرة الحلف. والثالث في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الحديث أخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا وصف أريد به الذم، لأنه في مقابلة الموصوفين بالخيرية وهم القرون الثلاثة الأولى. والدليل السادس قول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، فالعهد هو اليمين والحلف، وضربهم عليها فيه تعويد لهم على الامتناع عن كثرة الحلف. وهذه النسبة للأفعال في كلام إبراهيم كما تقدم يقصد بها أصحاب ابن مسعود. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. صلى الله عليكم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذمة هي العهد.
صلى الله عليكم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والأمر للإيجاب. وأعظم عهد يفي به الإنسان هو العهد الذي يعطيه على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الحديث بطوله في صحيح مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فنهاه أن يعطي العهد بذمة الله وذمة نبيه، والنهي عن إعطاء ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم في معاهدات الكفار موجبه خشية عدم الوفاء بها المؤذن بقلة تعظيم الله، وهو قادح في التوحيد دال على كون ذلك محرما.
نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. ثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله أغزو باسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. صلى الله عليكم. باب ما جاء في الإقسام على الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه عز وجل.
صلى الله عليكم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإن الاستفهام فيه استنكاري واقع على جهة إنكار مقالته، وإنما ينكر من المقالات ما كان محرما. والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، إذ ذكر جزاءه بالمعاقبة له بإحباط عمله والمغفرة لمن حكم عليه، وإنما اتفق وقوع الأمر كذلك معاقبة له جزاء فعله ونقيض قصده، إذ جعل نفسه حاكما على الله في خلقه، يحمله على ذلك إعجابه بنفسه وإدلاله بعمله على الله، فهذا سوء أدب مع الرب وقلة تعظيم لجنابه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث وقال، يعني الله للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وهذا معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أفسدتهما. والقول في حامله على مقالته نظير القول في الحديث السابق.
نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله.
الثانية قوله رحمه الله: الأولى التحذير من التألي على الله، أي الإقسام عليه تحكما على الخلق للإعجاب بالنفس والإدلال بالعمل. وثم نوع آخر من الإقسام على الله لا مدخل له في التألي، وهو الإقسام عليه بتحقق وقوع المقسم عليه لقوة رجاء المقسم وقبول المحل، فهذا لا بأس به في حق من كمل دينه وقوي يقينه. والفرق بينهما ظاهر، فالمذموم المطرح هو ما كان حامله الإعجاب بالنفس والإدلال بالعمل والاستكبار على الخلق، أما الثاني فحامله حسن الظن بالله وقوة التوكل عليه. ومتعلق الباب هو القسم على الله في أحكامه القدرية، ولا مدخل للقسم على الله في أحكامه الشرعية فيه، لأنه لغو لا طائل تحته. فقول القائل مثلا أقسمت على الله أن العصر أربع ركعات، أن العصر أربع ركعات، أو قول القائل أقسمت على الله أن الصيام في رمضان، فهذا لغو لا منفعة منه ولا مدخل له في الباب، وإنما متعلق الباب هو القسم على الله في أحكامه القدرية. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. صلى الله عليكم. باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه. بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من الخلق، والنهي للتحريم لما فيه من تنقص مقام الربوبية، فشان الله أعظم وأجل من ذلك.
صلى الله عليكم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. الحديث رواه أبو داود بطوله وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا، أي تجعل الله أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة. أحدها تسبيحه صلى الله عليه وسلم تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، والثاني غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا دل عليه في الحديث بقول الراوي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف في وجوههم الغضب لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله ويحك، وهي كلمة وعيد وتهديد تؤذن بحرمة مقالته. ورابعها في قوله أتدري ما الله، فالاستفهام استنكاري حمل عليه ملاحظة بشاعة مقولة الأعرابي، وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عن مقالة الأعرابي لأنها لا تليق بالله عز وجل. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نهي ضمن النفي للمبالغة في تأكيده، والنهي موضوع في الشرع للدلالة على التحريم. فهذه الوجوه الستة دالة على حرمة ذلك، والخمس الأول منهن صيغ غير صريحة في النهي جعلت موطئة للتصريح بالنهي المستكن في النفي في قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع بالله على أحد، فإن النفي يتضمن نهيا وزيادة.
نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء.
قوله رحمه الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أي أنها موضوعة لتنزيه الله عن كل ما لا يليق. نعم.
صلى الله عليكم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة، فإن المصنف قد ترجم فيما سلف باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فما الفرق بين الترجمتين؟
نعم يا أخي أحسنت،
لكن بينهما فرقا لطيفا. فالترجمة الأولى متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة الثانية متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأقوال.
نعم.
صلى الله عليكم. عن عبد الله بن الشيخ رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال سيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله عز وجل، وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ما معنى؟ ما هو قولهم إذن؟ ما هو؟ من أين جبت أنهم عن التكلف؟ من أين جبت هذا؟ أي ما اعتادته العرب من المخاطبة، وعادة العرب في خطاب كبرائها عدم المبالغة في تعظيمهم، لما طبع عليه العربي من الاستنكاف وقوة النفس وعزتها، ولم تكن العرب تعرف الألقاب المبالغة في تعظيمها حتى خالطت العجم، فإن الأعاجم في الزمن الأول قد اتخذت لعظمائها ألقابا ككسرى عند فارس، وهرقل عند الروم، والنجاشي عند الحبشة، ولم تعرف العرب تلك المبالغات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا بقولهم الذي اعتادوه سجية في مخاطبة كبرائهم. والعرب إذا خاطبت معظما فإنما تخاطبه بكنيته، وقل اسم الملك والأمير فيهم في زمن الجاهلية. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، الحديث رواه النسائي بسند صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: أولها في قوله قولوا بقولكم على ما تقدم بيانه، وهو ما معنى ما اعتدتوه من المخاطبة لكبرائكم، وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم، وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر صلى الله عليه وسلم عما له من مقام حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ومنزلته صلى الله عليه وسلم هي العبودية والرسالة المخبر عنها بقوله صلى الله عليه وسلم في الجملة المتقدمة أنا محمد عبد الله ورسوله. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحب يدل على النهي عن رفعه فوق تلك المنزلة، وذلك النهي له درجتان اثنتان: الأولى أن يرفع إلى منزلة تعود على منزلته التي أنزله الله إياها بالإبطال، أن يرفع إلى منزلة تعود على منزلته التي أنزله الله إياها بالإبطال كتأليهه صلى الله عليه وسلم، فيكون النهي للتحريم. وثانيها أن يرفع صلى الله عليه وسلم إلى منزلة لا تعود على منزلته التي أنزله الله إياها بالإبطال، لكنها تخالف أمره. والنهي فيها للكراهة، ككثير من المدائح النبوية المسجعة المتكلفة، فإنه نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الحديث متفق عليه، وعند مسلم أصله دون لفظه، وقد تقدم فيما سلف، وكمال الاتباع له صلى الله عليه وسلم هو في امتثال أمره. ولو كان صلى الله عليه وسلم محبا لهذه المدائح المسجعة المتكلفة آمرا بها حاثا عليها، لبادر المحبون له صلى الله عليه وسلم بإمضائها نظما ونثرا، لكن امتثال أمره صلى الله عليه وسلم أولى وأصدق في كمال الامتثال والاتباع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. والمحب الصادق هو المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وربما ضعفت بعض القلوب في أمر محبته صلى الله عليه وسلم تعظيما لجنابه، فسارعت طامعة في الفوز بكمال المحبة له إلى شيء من هذه الأشجاع والمدائح المتكلفة تنثرها وتنظمها وتقرأها، وكل ذلك مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم. ولو لم ينهنا عنه صلى الله عليه وسلم لبادرنا إليه، فإن مدح أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أولى من مدح سائر الخلق، ولكنه قد أمرنا أن ننتهي إلى شيء. فإذا كان حبنا صادقا واتباعنا كاملا، فإن إجابة داعيه صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره أولى من المصير إلى غيره. وما يهجم على النفوس من غلبة الحب له صلى الله عليه وسلم حتى يخرجها عن قانون الشرع يجب على العبد أن يلجمه، فإن الله عز وجل تعبدنا بشريعة بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتمام الاهتداء هو في كمال الاقتداء، وما خرج عنه فليس من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
قوله رحمه الله مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، أي في قولهم سيدنا وابن سيدنا. فأما الجملة الأولى فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأما الجملة الثانية فهو صلى الله عليه وسلم ابن سيدهم، وهو أحسنت، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن العرب قبل الإسلام كانوا يرون أن أباهم نسبة وصليبة هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجميع أصول العرب وجراثيمها سواء العدنانية أو القحطانية على القول الصحيح تعود إلى إبراهيم من جهة ولده إسماعيل، فيكون قولهم في حقه صلى الله عليه وسلم وابن سيدنا يعني ابن أبينا الأول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإنما انتسبت العرب أبوة إلى إبراهيم مع أنهم يفارقون غيرهم في عمود النسب من جهة ابنه إسماعيل، فكان الأولى أن ينتسبوا إليه لأن له فضيلة مغروسة في أرضهم، وهي بناء الكعبة المشرفة بأمر الله عز وجل له، فحفظا لفضيلته وإحسانه إلى بلادهم بما أمر الله عز وجل به انتسبوا إلى الأب الأعلى، وإن كانوا يفارقون في النسب فيما دونه. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله سبحانه الموجبة لتقديره والقيام بتوحيده، بيان عظمة الله سبحانه وتعالى الموجبة لتقديره والقيام بتوحيده. وإنما ختم المصنف بها للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه. ومن بدائع هذا الكتاب استفتاحا وختما أن المصنف ابتدأ كتابه بذكر موجب وجود التوحيد وهو وجوبه، وختمه بذكر موجب فقد التوحيد وهو قلة تعظيم الله عز وجل، فرد آخره إلى أوله. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابي مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول: أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قال ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك وأنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والملأ والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أين أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه بما ينبغي له من التعظيم، ففيه إثبات عظمة الله عز وجل. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دال على عظمة الله لعظمة فعله. والثالث في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه وقدسها عما يقوله المشركون، وفي ذلك إثبات ما له من الكمالات مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسله الصادقون المصدوقون. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما فيما ذكر من صفة الله عز وجل التي ساقها الحبر في خبره، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا له. وثانيها في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية المشتملة على تعظيم الله كما تقدم. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة، الحديث بطوله رواه مسلم، وفيه لفظة شاذة هي قوله ثم يأخذهن بشماله، فإن المحفوظ عدم ذكر الشمال بل لفظه ثم يأخذهن بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وذلك من وجهين اثنين، أحدهما في قوله أنا الملك، والملك هو الذي له العظمة، ففيه إثبات عظمته سبحانه وتعالى. والآخر في قوله أين الجبارون أين المتكبرون، المظهر لعجز الخلق وذهاب ما كان يتغطرس به أهل الكبر والجبروت منهم، فقد ذهبت قوتهم وجبروتهم عند قوة الله وجبروته في ذلك اليوم. وتكرار هذه الجملة عند طي الأرض تأكيد لعظمته سبحانه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن جرير بإسناد ضعيف، ويلحق به بعده مرسل زيد بن أسلم في قوله قال ابن زيد أي عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، وهو عند ابن جرير وإسناده ضعيف جدا. والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش. الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد ضعيف. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. لماذا مثله لا يقال من قبل الرأي؟ اللي يجيب يرفع يده. صاحب جدة ايش احسن، لانه من علم الغيب ولا يطلع عليه الا بخبر صادق من الوحي، وما كان كذلك فانه لا يقال من قبل الرأي ويكون مرفوعا حكما عند المحدثين، كما قال العراقي في الألفية وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال حكمه الرفع على ما وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما أتى حد يذكره وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على الألفية. يا أخوان يأتي به الله إن شاء الله تعالى. الحديث والدليل السابع حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وكل هذه الأحاديث وجه دلالتها على مقصود الترجمة فيما ذكر فيها من عظمة الله عز وجل الموجبة لتعظيمه وتوحيده المانعة لفقده. والاطلاع عليها يورث تقدير الله وتعظيمه وإجلاله، وغفلة العبد عنها تورث قلة توقيره فيضعف توحيد العبد وربما ذهب بالكلية، كحال الكفار من اليهود الذين كان عندهم علم بعظمة الله ولكنهم لم يقدروا الله حق قدره، وكحال الكفار الذين قال الله فيهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه حق عظمته، كما صح عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير. نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه
قال العراقي قال وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما جاء في المحصول نحو من أتى في الحاكم الرفع لهذا أثبتا. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
قوله رحمه الله الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر أو الحبر، كلاهما ضبطان لغويان صحيحان، لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. وضحكه صلى الله عليه وسلم وقع تصديقا لقوله لا سخرية منه. ما الدليل؟ ما يا أخي إيش؟ كيف المقام يا أخي إيش؟ من القائل؟ يعني الصحابي. أحسن. وبرهان كونه تصديقا أن الصحابي فهم التصديق، وفهم الصحابي مقدم على إيش؟ فهم غيره. فالذين يقولون عند هذا الحديث أنه لا تثبت به عقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك سخرية منه واستخفافا به، فهمهم أصح أم فهم ابن مسعود؟ ما الجواب؟ فهم ابن مسعود. لماذا فهم ابن مسعود؟ ما الجواب؟ ها يا أخي. يجمع ذلك لأنه من الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعلموا التأويل، ففهمهم أصح من فهم غيرهم، فإذا حكم الصحابي بهذا كان حكمه أولى من حكم غيره. ثم إن التابعين الذين رووا هذا الحديث عن ابن مسعود أمضوه كفهمه رضي الله عنه، ولم يزل على ذلك أهل العلم والسنة، فمن ادعى خلاف ذلك فليأتي عن أحد من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو أئمة الهدى ممن بعدهم ممن روى هذا الحديث كالبخاري ومسلم وأبي بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد أنهم جاءوا بكلمة تخالف فهم ابن مسعود. ولكن المرأة إذا استرسل مع خيالاته وزبالات ذهنه تكلم بمثل هذه المقالات التي تؤول بالعيب على الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
قوله رحمه الله السادسة التصريح بتسميتها الشمال كما وقع في رواية عند مسلم. والمختار كما سبق أن هذه الرواية شاذة كما جزم به جماعة من الحفاظ، والمحفوظ في هذا الموضع ذكرها باسم اليد الأخرى.
نعم.
صلى الله عليكم. السابعة ذكر الجبار ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي
ذكر الجبارين والمتكبرين. هذا غلط.
صلى الله إليكم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة للسماء وإلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كتف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. ولعل من لم يعقل مقصد مثل هذا الدرس أن يكبر عليه ختم هذا الكتاب في مدة 14 ساعة، وإنما كبر عليه ذلك لأنه مال إلى طريقة الناس بأخرة في تشقيق العبارات وتطويل الإشارات عند المبادئ، وهي طريقة حدثت من نحو 14 سنة، فصرفت الطلبة عن العلم. وقد شرح هذا الكتاب أحد أعلام هذا القرن، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، في مدة أقل من مدتنا، فإنه شرحه في المحفوظ بصوته في 9 ساعات و46 دقيقة، وهي مدة أقل من المدة التي شرحنا فيها، لأن أولئك يعقلون أن مقصود العلم هو نفع الطالب لا إظهار قوة المعلم، فإن هذا يضر بالطلبة أكثر مما ينفعهم، وإنما يصلح الاتساع في إيراد الإشكالات وحلها مع الطلبة المنتهين. أما جمهور المتعلمين في المحافل العامة فيناسبهم هذا الوضع الذي حشوه بحمد الله تحقيق المهمات وحل مشهود الإشكالات وبيان مقاصد العبارات. وإذا عقل المتعلم هذا المعنى انتفع بقراءة المتون، ولا ينبغي أن يضيع طالب العلم وقته في الحضور عند من يبسط العبارة لمبتدئ أو متوسط، فإن ذلك يضر به، إلا أن يكون قد تلقى من قبل هذه المتون على نحو يبين مقاصدها. والمقصود من العلم معرفة ما قرره من سبق، فإن علمهم أكثر بركة من علم أهل هذا الزمان، فيجب أن يكون مثل هذا مفتاحا لك في تقوية معرفتك بمسائل هذا الكتاب وتثبيتا لها وعقلا لمداركها، حتى تكمل معرفتك بالتوحيد ويتوثق في قلبك فتنجو من معرة الشرك، ثم تدعو إليه من وراءك من أهل أو أصحاب أو أخدان أو نزلاء بلدك وسكانه، فيكون لك أجر تعليمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا حوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تجعلنا فتنة لعبادك المؤمنين، اللهم لا تجعلنا فتنة لعبادك المؤمنين، اللهم لا تجعلنا فتنة لعبادك المؤمنين، اللهم أحينا على خير حال وأمتنا على خير حال وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. ونبتدئ بإذن الله بعد صلاة العشاء بشرح مقدمة أصول التفسير لأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.